سألوني
في بيتنا شكاك. تبتسم بمبارك ها؟ تقول ايش دخل بيتنا هذا؟ أقول لك في بيتنا شكاك، هذا العنوان الذي اخترته. شوفوا يا جماعة يا شباب، رغم أن ديننا قائم على السؤال والتساؤل، حتى الملائكة تسأل. شوف حتى الملائكة سألت الله، اللي هي مجبولة على الطاعة عن سر الخلق. ما تلاحظون أن في مجتمعاتنا الشرقية الجيل يخاف يطرح أسئلة كثيرة تتعلق في دينه وعقيدته ومسلمات اللي بني عليها؟ ما تلاحظون؟
ألاحظ دكتور، أغلب الناس تقريبا يخاف أنه يعني يسأل، أو أنه يخاف أنه أحد يسمع السؤال هذا، فمن يومه صغير عادي يتم عنده ويكبر معاه.
ليش يخاف؟
ممكن يخاف من ردة فعل الشخص نفسه.
أتوقع أنه يخاف أنه ما يلقى جواب، عرفت؟ أنه أحد يجاوبه بالأسئلة العقائدية الدينية،
يعني مو مقتنع بالموجودين، لا أساتذة ولا علماء ولا أباء ولا مدرسة.
أو يعني حتى لو نبي نصغرها مثلا على إطار البيت، يعني أنا بعض المرات ودي أطلع وأنا صغير، فمفروض أني أستأذن من أهلي، بس أخاف أستأذن منهم خوفا من رفضهم، فالإجابة ما راح تعجبني، فما أسأل من البداية عشان الإجابة ما راح تعجبني. فهما هذه نقطة،
يخاف أنه من البيئة المحيطة هذه مثلا شو يقولون عنا، أو شو التصرف اللي راح
يصير، جانب السمعة، أي هذا شكاك، هذا دين ضعيف، هذا ها.
أو مثلا انت مصدق تسال السؤال هذا مثلا، يعني
مصدق
هو يبي اجابه، هو قاعد يسال يعني
بعد شنو يثير هالموضوع في اذهانه.
والله شوف انا يعني تراودي سؤال له مصدر الشك، العامل هل هو عامل نفسي عنده مشاكل، هل هو عامل عقلي؟
بالضبط، اي تساؤل لابد ان يبحث، لانه مركب، هو نفسي عقلي اجتماعي.
وقبل طبعا هذا السؤال لازم نعرف من اين ياتي الشك، يعني ذكرت مثال الملائكه مثلا، من وين ياهم انهم يطرحون هذا السؤال؟ شلون راودتهم الفكره؟
كان بالفعل من اين جاء الشك؟ هذا الرجل شو اللي خلاه؟ هل طبيعته تساؤليه؟ هل جانب تجربه صعبه؟ هل راح نتناول الموضوع ان شاء الله
دكتور بعد هم لو تقدر تفرق بين الشك والتساؤل، فهل فرق في فرق بينهم ولا هم نفس الشيء تقريبا؟
بالضبط. بعدين تعال، هل كل شك سلبي؟ لا يوجد شك إيجابي يوصلني للحقيقة وأنتقل من الشعور إلى العقل، من التقليد إلى البرهان؟
في شكوك إيجابية بالمجتمع، يعني لما يشوف شيء يستحسنه وده يستفسر عنه، فهذا أحد أنواع الشك الإيجابية.
وأيضا قد يستقبحه وده يستفسر
ممكن
عنه.
ممكن يكون.
شباب هل ترون أن إعطاء مساحة لأبنائنا لجيلنا لطلابنا أنه مساحة آمنة لكي يسألون، يطلع كل ما عنده حتى لو كان مصادم لدينه، هذا أمر إيجابي صحي ولا لا؟
أنت إذا ما ربيته من الأساس أنه يتساءل عن جميع الأمور ويأخذ الإجابة من الناس الأقربين له، أفضل من أخذها من مصادر من برا وما تدري مدى إيجابيته وسلبيته عليه.
يعني عبدالله
تقريبا نفس الشيء، لكن توفير البيئة الآمنة راح يوفر لأن رد على تساؤلاته، فبالتالي راح يوصل إلى يقين وراح يكون له أرضية ثابتة.
صح دكتور، يعني تساؤلات هذه كلها راح يلقى لها إجابة، وعشان إنه ما هو يبحث بكيفه ويفكر ويطبق أشياء ما لها علاقة يعني
تمام. راح نفصل في الموضوع إن شاء الله. شكرا.
سألوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بيتنا شكاك، هذا عنوان الحلقة والعنوان حساس، بس شفتوا تفاعل الطلبة أو الشباب معنا توا في النقاش؟ إيجابيين، وهذا واقع ولا بد أن نناقشه. ليش حساس الموضوع؟ يعني يمس الثوابت، سواء عقائد، دين، أعراف دارجة صعب الواحد يخرج عليها، يمكن عنده ملاحظات. خليني أبدأ معكم من هذا الحدث. في إحدى زياراتي لدولة عربية استضافني شباب محب للثقافة للقراءة، وقالوا لدينا أسئلة جريئة تحتاج إلى إجابات وسعة بال منك، وكنا ننتظرك بحرص. وبعد حوار ماتع قلت لهم يا شباب أسئلتكم معقولة وطيبة ومتداولة قديما وحديثا، وما في داعي تنتظروني، يعني عندكم في بلدكم من المتخصصين والباحثين والمفكرين والأكاديميين من يجيب عنها أحسن مني. شوربة قالوا يا دكتور أنت تتكلم جد، أنت تمزح، ليس بهذه البساطة، نخاف نسألها. قلت أسئلتكم عادية، ليش الخوف؟ قالوا عادية عندك، والله لو نسألها لبعض من عندنا أهلنا أو مدرسينا أو شيوخنا مشايخنا يعني أو حتى بعض ربعنا يمكن قبل لا نكمل السؤال بعضهم يكاد يكفرنا أو يقول لنا أنتوا قاعد تضلون يضللوننا أو يحذرون منا أو يطردوننا أو يبكتوننا. هذا اللقاء مر عليه سنوات وهناك حوارات شبابية مشابهة في بلدان عربية متعددة وهنا في بلدي شبه أسبوعي والتي انتهت بنفس الانطباع الذي خرجت به وهو أن لدى أبنائنا وبناتنا رهبة من الإفصاح عن تساؤلاتهم وأفكارهم الجريئة وربما شكوكهم غير النمطية فيما يخص أصول الدين. توقفت عند هذه الإشكالية محاولاً فهمها وتحليلها وتساءلت هل فعلاً الشباب يخاف يسأل عن الشكوك اللي في نفسه؟ من أين تولد هذا الخوف يا جماعة؟ لعل احتمالات واقعية، لعل العقل الجمعي عندنا يعزز ثقافة الخوف من هذه النوعية من التساؤلات الشكية أو الخوف في مجتمعاتنا متوارث. نعم، الخوف من ردة الفعل، الخوف من تكرار تجربة غير ناجحة حصلت لغيرهم في بيوتهم أو في محيطهم الاجتماعي، كما أن هناك خوف ليس بمعنى الجبن إنما عدم الثقة والشك في القدرات الاستيعابية لمتلقي أسئلتهم، يعني يظنون أن هذا اللي نسأله مو قادر يستوعبنا وما عنده قدرة يجاوب على أسئلتنا، سواء كان أستاذ سواء والدين سواء متخصص، عنده ثقة بذاته وما عنده رؤية في الآخر، يعني فيتم التعامل معهم بطريقة قاصرة. وأحيانا يكون خوف الشباب من الأسئلة نتيجة لفهم ديني سائد يكرس التسليم والإذعان والتقليد الأعمى وتحريم التساؤلات الوجيهة التي تحظ وتخص قضايا الدين وقواعده، ويعني تأثم سائلها، لا تسألها حرام تسأل فيه. لهذا وجب على المربين والمفكرين وكل صاحب مسؤولية اجتماعية أن يتفهم العواصف الفكرية التي تدور حول عقول شبابنا اليوم وبعقله المنفتح على التساؤلات التي يصغي يعني لها من كل مكان بعد السوشيال ميديا وانفتاح العالم. لازم نصغي له لشكوكهم وتساؤلاتهم باهتمام. هل كل شك سلبي مثل ما قالوا الشباب؟ هل المتسائلين عن أصول الدين والمتشككين والمشككين بالإيمان شريحة واحدة؟ وهل بمعرفتنا لتصانيفهم فائدة للطرفين والمتحاورين؟ أنا قاعد أطرح مسألة في المنهج وليس في المعلومات، طريقة التفكير والتعاطي مع الأسئلة. هذه قضايا تبحث في كتب وفي حلقات نقاش. الجواب لا، ليس أول شيء على الشك، فليس كل شك سلبي، بل الشك ممكن يعني في التقسيم العام الدارج، ما نبي ندخل في تفاصيل، ما يمدي الحلقة ما يمدي. هناك شك يسمونه شك مذهبي، وهو الشك الذي يتبناه بعض فلاسفة الشك ومنكروا الحقائق مذهبا، حيث يبدأون بالشك وينتهون إليه، فهذا بلا شك أنه تأثير سلبي يعني داخل في دائرة الصفصطة في الحالة المعرفية، وينعكس سلبيا أيضا على صاحب نفسيا على صاحب السؤال نفسه، لأن الإنسان لا يمكن أن يخلو من اليقين. أي إنسان حتى الذي يشك عنده يقين في شكه. طيب، في شك منهجي وهو الشك الذي يتخذ من التساؤلات قنطرة للوصول إلى المعرفة والصواب، ويكون هذا التساؤل عارض لا يعني أصل، وهنالك يمكن يعني التمثيل بالإمام أبو حامد الغزالي. عندنا نوعين من الشك، شك سلبي في البداية صفصطي أتعب شهرين كما ذكر في كتاب المنقذ من الضلال، انتهى به إلى يعني شك منهجي يبحث فيه عن الحقائق وعاد إلى المسلمات الأولية. وهنالك أيضا شكوك أخرى مثل الشك المرضي اللي يرتبط بالوسواس، هذا يعالج، هذا ما يناقش، هذا يذهب إلى مختص فيه يعني يعالجه، استشارة الطبيب نفسي. طيب، الشك إذا كان يا جماعة يا شباب، الشك إذا كان مؤطرا بنظر معرفي مسدد أو توجه صاحبه إلى صاحب الاختصاص والمعرفة المتمكنة، فهنا يكون طريقا نحو يعني اليقين العلمي البحثي، لكن إذا يعني قام صاحب الشك نفسه بتغذية شك معرفيا بطريقة لا منهجية فاسدة وبمزيد من الأفكار الشكية المغلوطة، فهنا يصبح الشك قاتلا لصاحبه وطريقا نحو الحيرة والتذبذب والربكة في حياته. طيب، والآن نأتي إلى أنواع المتسائلين والمتشككين، أنواعهم في أسئلتهم، معرفة الأسئلة وأنواع أصحابها راح يساعدنا كثيرا، راح أبين لك من هذول اللي يسألوننا. خذ من هذه الأنواع: السائل المتجرد الباحث عن الحقيقة بصدق. اثنين، السائل الشكاك الدائم الشك، عنده سمة في شخصيته يحتاج تغيير طريقة تفكيره. ثلاثة، السائل المولع باختبار الأفكار وتمحيصها. السائل المتحدي الندي المتعالي، أنا أفهم في أسئلته على الناس، هذا أيضا. السائل المتمرد الساخر الهازل المتطاول على الأديان والثوابت. السائل الذي يحتكن المنهج العلمي التجريبي الحسي، هذا منهجي. طيب، السائل ذو النزعة الفلسفية والجدل المنطقي. السائل المبعثر المشوش، يقفز لك من موضوع لموضوع، غير متماسك معرفيا. السائل السفسطائي المغالط المشاغب عن عمد. السائل الاستعراضي البطولي، أنا موجود بأسئلتي، من يقدر علي، إلى آخره. ثانيا، أما سؤال هل من فائدة لمعرفتنا بأحوال السائلين وبأنماط شخصياتهم، الشغل هذا مهم جدا، انت قاعد تناقشه فقط فكريا وعقليا، ناسي شخصيته وتجاربه وسلسلة تاريخه حتى وتنقلاته وطريقة تفكيره. الجواب نعم، من جهتين: واحد، معرفة السائلين تفيدنا وين؟ واحد، تحديد الطريقة والأسلوب والمدخل الأنسب للتواصل معهم للإجابة على تساؤلاتهم. لذلك ما حد يقول لي عند فلان من رابعنا بالديوانية عنده، عطوني نبذة طريقة تفكيره، نوع أسئلته، كيت حتى أعرف أدخل معه بحوار. اثنين، لكي ندرك أن ليس كل محاور أو متساول يكون متجردا وصادقا ويحتكم من العقل والبراهين ويبحث عن الحقيقة، قد تكون هناك دوافع نفسية ورغبات شخصية أو تجارب خاصة مؤلمة أو مصالح قريبة. نعم، هذه كلها لها دور في مواقفنا الثقافية عموماً، وأيضاً في أسئلة بعض المتسائلين والمتشككين. لذلك الدوافع، كما يقول عباس محمود العقاد في كتابه أنا، يعني دوافع الإنسان أهم مما ينجز، فهي الأصل، عند كلمة رائعة في الدوافع، وهذا ما ينبغي أن نلقي عليه الضوء. إذن بناءً على معرفتنا بأنواع السائلين في أسئلتهم الشكية والاستفهامية حول العقائد، يعتمد أحياناً أنه يجب أن نفصل بين السائل وبين سؤاله الشكي في معالجة يعني المعالجات المعرفية بالذات البحثة، لكن في أحيان كثيرة يجب عدم الفصل بينهما، كأن يكون السائل مثلا طفلا صغيرا، فهنا يجب أخذ حالته بعين الاعتبار لأنها جزء من الجواب. وكذلك إذا كان السائل معروفا بشكه وعناده، فهنا لا يفصل بينه وبين سؤاله، ما نفصل بينهم، بل يتعامل معه بما هو معروف عنه وطريقة جدله. أتدرون لماذا علينا أن يعني نشجع الطلاب والشباب بالأخير والأبناء على استخراج ما في عقولهم من تساؤلات وشكوك حول دينهم، تاريخهم، أعرافهم، ثوابتهم القيمية؟ ليش نخليهم يعني نستنطقهم؟ اسألوا، خذوا راحتكم، لأن السؤال والتساؤل أمر فطري طبيعي من خصوصية هذا الإنسان الذي جعله الله متفرداً بالعقل والوعي. لأن السؤال يا جماعة مفتاح المعرفة، فبالسؤال تنتقل أيها المسلم من القناعة الشعورية التقليدية البيئية بمبادئك إلى القناعات البرهانية المدللة. ولا تطور للوعي يا جماعة، ولا يعني نضج للأفكار ولا ارتقاء للذات بدون السؤال والتساؤل. فحتى الملائكة تسأل، حتى الملائكة تسأل، هذا العنوان الجميل لكتاب الملحد الرياضيات السابق البروفيسور الأمريكي جيفري لانغ، طبع كتابه باللغة العربية، الذي ألفه بعد إسلامه لأنه اكتشف أن القرآن كتاب يقوم على السؤال والتساؤل. فحتى الملائكة التي فطرها الله على الطاعة المجردة والمطلقة سألت ربها عن سبب خلق البشر الذين في طبيعتهم النقص لدرجة ارتكاب القتل، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الخلاصة: الشك منه ما يكون ناتجاً عن الأسئلة الفطرية والكسبية الطبيعية التي تعتري الإنسان، وهذا يعني في غالب أمره شك طبيعي يجب تأطيره والتصدي للإجابة عنه بمنهج معرفي مضبوط ومنهج يعني تربوي في حالة التعامل مع الأطفال، لأن أسئلتهم أخطر الأسئلة على الإطلاق. وأيضاً التعامل مع الشباب المستفز عقلياً من غير الأطفال. ومن الشك ما يكون ناتجاً عن الحروب الإلحادية وزرع الفتن والشبهات والتسميم المنهجي لعقول شبابنا اللي قاعد يطفح الآن على الساحة ومدعوم، فهذا يجب التصدي له بحزم وقوة معرفية، ويجب على الآباء جميعاً أن ينخرطوا في هذه العملية والمؤسسات التعليمية، أولاً بالتوجه إلى المتخصصين، وثانياً بأن يكون لكل أب عدة إسعافات أولية يستطيع بها التعامل مع أسئلة الأولاد والشباب والطلبة الطارئة والمتكررة، والحذر كل الحذر من ردة الفعل العنيفة تجاه هذه الأسئلة، بل نقول له: اسأل ولا تخف.